بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أنه في المورد الثاني من موارد فتوى المجتهد في حق العامي، وهو ما إذا أفتى المجتهد استنادا للاستصحاب. وذكرنا أن هناك عدة أجوبة على هذا الوجه، وصل الكلام للوجه الثالث وهو الصحيح عندنا، لأن يقال إن المستظهر من قوله لا تفتين إلا بعلمين أن المراد بالعلم الحجة فيما يفتي به، فإن أراد أن يفتي بالحكم الواقعي فلا بد من حجة على الحكم الواقعي، وإن أراد أن يفتي بالحكم الظاهري فلا بد من حجة على الحكم الظاهري. فالمقصود بهذا الحديث هو أن الفتوى بشيء تتوقف على قيام الحجة عليه، فإن قام لدى الفقيه خبر ثقة فهذا الخبر وإن لم يكن حجة في حق العامي لعدم وصوله إليه أو لعدم توفر الشرط الثاني وهو قيام الحج على عدم المعارض بالنسبة للعامي، إلا أن مقتضى أدلة حجية خبر الثقة أن خبر الثقة حجة على الحكم الواقعي، فيجوز للفقيه الإخبار عن الواقع بمضمون خبر الثقة، فإذا وصل إخباره هذا للعامي كان حجة في حق العامي، لأن ما هو الحجة في حق العامي فتوى الفقيه المستندة إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العقل، وهذا مستند لحجة من السنة. وكذلك إذا قام الاستصحاب لدى الفقيه بأن كان الفقيه متيقنا بوجوب الجمعة في عصر الحضور وشاكا في وجوبها في عصر الغيبة فأجرى الاستصحاب، فإن هذا الاستصحاب وإن لم يكن حجة في حق العامي لعدم تحقق موضوعه وهو اليقين بالحدوث والشك في البقاء بالنسبة للعامي، ولكن بما أن الفقيه يريد أن يفتي بالحكم الظاهري أي بوجوب الجمعة ظاهرا في عصر الغيبة، فهذا الإخبار عن الحكم الظاهري من قبل الفقيه يحتاج إلى حجة، ومقتضى دليل حجية الاستصحاب أنه حجة في مضمونه وهو الحكم الظاهري. فإذا أخبر المجتهد بمضمون الاستصحاب كان إخباره حجة في حق العامي لاستناده إلى السنة. فما ذكرناه جوابا في فتوى الفقيه استنادا لخبر الثقة هو الجواب في فتوى الفقيه استنادا للاستصحاب. ولكن السيد في المنتقى قدس سره أفاد بأن حجية الاستصحاب منوطة بأمرين: تحقق موضوعه وهو اليقين بالحدوث والشك في البقاء، وكون جريانه ذا أثر عملي، وكلاهما متوفر بالنسبة للفقيه. أما تحقق موضوعه فلأن الفقيه على يقين بوجوب الجمعة في عصر الغيبة وشك في بقاء ذلك الوجوب فإن الفقيه على يقين بوجوب الجمعة في عصر الحضور وشك في بقاء هذا الوجوب في عصر الغيبة، فمقتضى ذلك أن موضوع الاستصحاب متحقق. وأما الشرط الثاني وهو كون الاستصحاب ذا أثر عملي فيكفي في الأثر العملي الإفتاء، وهو الإفتاء على طبقه. إذن فالاستصحاب حجة في حق الفقيه لتحقق موضوعه بالنسبة إليه ووجود أثر عملي بالنسبة إليه وهو الإفتاء. وهذا الاستصحاب وإن لم يكن حجة في حق العامي لعدم تحقق موضوعه بالنسبة إليه، ولكن لا موجب لأن يكون حجة في حق العام، بل يكفي أن تقوم لدى الفقيه حجة على الإفتاء وإن لم يكن هذه الحجة حجة في حق العام. لكن ما ذكره السيد في المنتقى محل تأمل، وذلك لأننا نرجع معه إلى دليل جواز الإفتاء وقوله لا تفتين إلا بعلم، فنرجع معه إلى هناك ونقول هل المستفاد من كلمة العلم لا تفتين إلا بعلم هو العلم الأعام من الوجداني والتعبدي؟ فإذا قام دليل تعبدي أو ما اعتبره الشارع علما تعبديا جاز للفقيه الفتوى به. فإذا كان ما يستظهره السيد من دليل لا تفتين إلا بعلم أن المراد بالعلم العلم الأعام من الوجدان والتعبدي، فنسأله أيضا هل أن الاستصحاب بنظره علم تعبدي أم لا؟ فإن كان علما تعبديا جاز الإفتاء على طبقه بالواقع، وإن لم يكن علما تعبديا بنظره فكيف يجوز الإفتاء؟ إذن بالنتيجة إن التزم السيد بالكبرى والصغرى، أي التزم بأن المستظهر من دليل لا تفتين إلا بعلم أن المراد بالعلم الأعم من الوجدان والتعبدي، والتزم بالصغرى أن الاستصحاب علم تعبدي فيفتي على طبقه بالواقع، فهذا ليس جوابا جديدا، فهذا هو نفس الجواب الذي طرحه سيدنا الخوئي قدس سره تبعا لشيخه الناهني، وقد ذكرناه كوجه أول في الجواب عن هذه المعضلة، وهذا لا يشكل جوابا جديدا. وإن قال السيد أن المستظهر من قوله لا تفتين إلا بعلمين أن المراد بالعلم مطلق الحجة كما نحن ذكرنا، فكأنه قال لا تفتين بشيء إلا مع قيام حجة عليه، فإن كان حجة على الحكم الواقعي كخبر الثقة أفتيت بالواقع، وإن كان حجة على الحكم الظاهري كالاستصحاب أفتيت بالظاهر، فهذا رجوع للجواب الذي ذكرناه نحن تبعا للسيد الإمام قدس سره وليس جوابا جديدا. وأما إذا أصر السيد أن المستظهر من دليل لا تفتين إلا بعلمين هو العلم الوجداني، فلا يمكن أن يفتي الفقيه بدون علم وجداني، فالنتيجة حينئذ لو أراد الفقيه بعد قيام الاستصحاب لديه أن يفتي فإما أن يفتي بالحكم الواقعي وهو فتوى بغير علم إذ لم يقم لديه علم بالحكم الواقعي، وإما أن يفتي بالحكم الظاهري أيضا فليس لديه علم بأن هذا حكم ظاهري في حق العام، إذ غاية ما لدى الفقيه أن لديه علما بمفاد الاستصحاب، فهو عالم وجدانا بأن مقتضى دليل الاستصحاب هو وجوب الجمعة ظاهرا، هذا ما يعلم به الفقيه وجدانا. ولكن هل هذا العلم الوجداني بمفاد الاستصحاب علم بحكم ظاهري في حق العامي؟ فإن المفروض أن تحول مفاد الاستصحاب إلى حكم ظاهري في حق العامي فرع كون الاستصحاب حجة في حق العامي، والمفروض أن موضوع الاستصحاب غير متحقق في حق العامي، إذ ليس لديه يقين بالحدوث وشك في البقاء، وعلى فرض أن موضوع الاستصحاب متحقق لديه فالشرط الثاني وهو عدم، وهو قيام حجة على عدم إمارة في البين لم يتحقق بالنسبة للعام. إذن فما أجاب به قدس سره من أنه يكفي أن الاستصحاب حجة في حق الفقيه هو الكلام. فهل الاستصحاب حجة على الحكم الواقعي؟ ليس كذلك. وهل هو حجة على الحكم الظاهري؟ فإن كونه حجة على الحكم الظاهري فرع شمول دليل الاستصحاب للعامية أيضا وليس بشامل الله. فالصحيح في الجواب ما ذكرنا. المورد الثالث، ما إذا أفتى الفقيه بالبراءة، كما لو أفتى الفقيه بالبراءة عن حرمة التدخين. وهنا صورتان، الصورة الأولى أن لا يوجد من يفتي بالإلزام، ففي هذه الصورة إذا لم يوجد من بين الفقهاء من يفتي بالإلزام والفقيه قد أفتى هنا استنادا للبراءة بالترخيص، فالإشكال الوارد أن ما يفتي به الفقيه يتوقف على وجود حجة في حق من يفتي إليه وهو العامي، والبراءة ليست حجة في حق العامي، ودليل البراءة ليس حجة في حق العامي، لأن حجية دليل البراءة مشروطة بمقتضى أدلة وجوب التعلم وبمقتضى الارتكاز المتشرعي بقيام الحجة على عدم وجود إمارة تدل على الحكم الإلزامي. فدليل البراءة لا يشمل شخصا إلا إذا قامت لديه حجة على عدم وجود إمارة في البين تدل على الحكم الإلزامي، وهذا الشرط غير متوفر في حق العام. وقد أجيب بأجوبة، نحن نختصر على هذين الجوابين. الجواب الأول التقليد الطولي بأن يفترض أن فتوى المجتهد بالترخيص في التدخين منحلة لإخبارين وفتويين، الإخبار بعدم وجود إمارة تدل على الإلزام، وبهذا الإخبار يصبح العامي موضوعا لحجية الإخبار الثاني، وهو بما أنه لا توجد إمارة تدل على الحكم الإلزامي في حق العامي، إذن فالفتوى بدليل البراءة وهو الترخيص في هذه الشبهة الحكمية بعد الفحص تكون حجة في حق العامي. وإشكالنا على هذا الجواب قد مر في المورد الثاني، وهو أنه لا نحرز قيام المرتكز المتشرعي على انحلال الفتوى لفتويين، فتوى متعلقة بالموضوع وفتوى متعلقة بالحكم. ولو سلمنا ذلك فهذا يتوقف على أن يكون الإخبار الأول، الإخبار الضمني الأول حجة في حق العام. إذ المفروض أن الفتوى تنحل لخبرين ضمنيين، خبرين بأن لا توجد إمارة على الحكم الإلزامي، وخبرين بأن مفاد دليل البراءة في هذا الفرض هو الترخيص. وحجية الخبر الثاني متوقفة على حجية الخبر الأول حتى يكون العام موضوعا لشمول دليل البراءة له. وإذا رجعنا للخبر الأول وهو الإخبار عن عدم وجود إمارة تدل على الإلزام، فكون هذا الإخبار حجة في حق العام يتوقف على اعتقاد العام بالكبرى والصغرى، أي بأن يعتقد أن إخبار الفقيه بالموضوعات وهو إخباره بعدم وجود إمارة تدل على الإلزام مع كونه إخبارا حدسيا معتمدا على نظره واجتهاده أن يكون حجة في حق العام. فلا بد أن يعتقد العام في رتبة سابقة بحجية خبر الفقيه في الموضوعات اجتهادا أو تقليدا، ولا بد أن يعتقد بالصغرى وهو أن هذا الفقيه أيضا خبره حجة لجامعيته لشرائط الحجية، وإلا لو لم يكن الفقيه جامعا لشرائط الحجية بنظر العامي لم يسغ للعامي أن يفتي إليه بفتوى تتضمن هذا الإخبار وهو يعلم أن إخباره ليس حجة في حق العامي لعدم تمامية الصغرى بنظر العامي وهو كون هذا الفقيه جامعا لشرائط الحجية. والجواب الثاني هو ما ذكرناه سابقا، أن الفتوى على طبق دليل البراءة فتوى بالحكم الظاهر وهو الترخيص الظاهر في شرب الدخان. فإذا استفدنا من دليل لا تفتين إلا بعلم أن المناط في الإفتاء بشيء واقعيا أو ظاهريا قيام حجة عليه، فيجوز الإفتاء على طبق دليل البراءة بالترخيص الظاهر، لأن ظاهر أدلة البراءة نحو رفع عن أمتي ما لا يعلمون وغيره أن مضمونها حجة في تحديد وتنقيح الحكم الظاهري. وإن لم يكن دليل البراءة حجة في حق العام، لكنه يكفي أن يكون حجة لدى الفقيه في الإخبار عن الحكم الظاهري الذي هو مضمون دليل البراءة. القسم الثاني أو الصورة الثانية، ما إذا كان يوجد من يفتي بالإلزام، فالفقيه مطلع على أن هناك من يفتي بالإلزام في شرب التدخين، بمعنى أنه يفتي بحرمة شرب التدخين، فيقال كيف يسوغ للفقيه أن يفتي بالترخيص في موردين قامت الإمارة لدى العامي على الإلزام به؟ إذ المفروض أن هناك فقيها يفتي بالإلزام وقد وصلت فتوى لهذا العامي، فالعامي قامت لديه حجة على الإلزام، فكيف يفتي الفقيه بالبراءة في حقه مع قيام حجة لديه على الإلزام؟ وقد أجيب عن ذلك بالتقليد الطولي، وهو أن فتوى الفقيه بالترخيص تنحل بإخبارين، إخبار بتخطئة من يفتي بالإلزام وأنه لا إمارة لديه تدل على الإلزام، وبهذا الإخبار الذي هو حجة في حق العامي يكون العامي موضوعا لشمول دليل البراءة له، حيث إن هذا العامي لم تقم حجة لديه على الإلزام لتخطئة الفقيه الذي أفتى بالترخيص الفقيه الذي أفتى بالإلزام وأنه لا إمارة لديه على الإلزام، فإذا كان الإخبار بالتخطئة حجة صار العامي لا إمارة لديه على الإلزام، فيشمله دليل البراءة، فيفتي الفقيه في حقه على طبق دليل البراءة بالترخيص. فإن كان من يفتي بالترخيص اعتبادا على دليل البراءة هو الأعلام، سقطت فتوى الآخر بالإلزام عن الحجية حيث أخبر الأعلم بخطأ هذه الفتوى وأن لا مستند لها، وحينئذ سوف تكون فتواه بالبراءة حجة في حق العام. وأما إذا لم يكن من يفتي بالترخيص أعلم بل كان مساويا للفقيه الآخر، فلا أقل من تعارض الفتوين فيتساقطان عن الحجية، وتكون وظيفة العامي هي العمل بالاحتياط أو الأخذ بأحوط القولين عملا بالاحتياط، حيث إذا لم يمكن الاحتياط الكلي فتصل النوبة للاحتياط النسبي وهو الأخذ بأحوط القولين. ولكن هذا الجواب يتوقف على أن يكون إخبار الأعلم أو المساوي بتخطئة الفقيه الآخر الذي يفتي بالإلزام حجة في حق العام. كبرا وصغرا كما ذكرنا، يعتقد العامي في رتبة سابقة أن حجية ما يصدر من الفقيه لا تختص بالفتوى بالحكم بل تشمل التخطئة، وأن يعتقد بالصورة أن هذا الفقيه جامع لشرائط الحجية حتى يكون خبره الأول حجة، وإلا هذا يعني أن لا يفتي الفقهاء إلا في من يراهم إلا في حق من يراهم جامعين لشرائط الفتية، بينما ما هو المدعى هو أنه يجوز للفقيه أن يفتي مطلقا سواء كان العامي الذي أفتى له ممن يراه جامعا لشرائط الحجية أم لا، فالدليل حينئذ لو سلمنا به يكون أخص من المدعى. فلا جواب إلا ما ذكرناه وهو أن المستفاد من دليل لا تفتين إلا بعلم أن المناط على الحجية فيما يفتي به واقعيا أو ظاهريا. المورد الرابع أن يفتي الفقيه على ضوء العلم الإجمالي، كما إذا علم إجمالاً بأن وظيفة المكلف إما القصر أو التمام، فيفتي على طبق العلم الإجمالي بالاحتياط، وهذا ما يعبر عنه بالفتوى بالاحتياط استناداً إلى منجزية العلم الإجمالي بأن الوظيفة إما قصر أو تمام، وليس من باب الاحتياط في الفتوى كي يجوز للعامي الرجوع فيه إلى غيره. ويأتي الكلام والكلام وهو أن الفتوى الفقيه مستندة لمنجزية العلم الإجمالي، ومنجزية العلم الإجمالي فرع تحقق العلم الإجمالي، والمفروض أن من تحقق لديه العلم الإجمالي والفقيه وليس العامي، فكيف يكون العلم الإجمالي لدى الفقيه منجزا في حق العامي والعامي خالي الذهن عن هذا العلم الإجمالي؟ وهنا أيضا لا بد أن نقسم هذا المورد إلى صورتين كما قسمنا المورد السابق، فنقول تارة لا يوجد من يفتي بتعيين أحد طرفي العلم الإجمالي، كما إذا كان الجميع يحتاط بأن الوظيفة هي الجمع بين القصر والتمام، وتارة يوجد ففيما إذا لم يوجد من يفتي بتعين أحد طرفي العلم الإجمالي فقد أجيب بالتقليد الطولي والانحلال، والجواب هو الجواب، ونحن نقول الصحيح أن يقال في المقام أن نفس العلم الإجمالي لدى الفقيه هو حجة في حق العام، لأننا ذكرنا فيما سبق أن قوله عليه السلام لا تفتين إلا بعلمين، القدر المتيقن من العلم التفصيلي أو الإجمالي بالحكم، بمعنى أن الفقيه لو علم تفصيلا بالحكم جاز له الفتوى به لإطلاق قوله لا تفتين إلا بعلم، وكذلك إذا علم إجمالا. فالفقيه هنا لديه علم إجمالي بأن الوظيفة إما القصر أو التمام، ونفس هذا العلم الإجمالي بالحكم الواقعي حجة في حق العامي، كما أن العلم التفصيلي بالحكم الواقعي إذا حصل عند الفقيه فهو حجة في حق العامي، كذلك العلم الإجمالي. فلا نحتاج إلى مبررات في المقام وأجوبة أخرى، بل نقول نفس علم الفقيه الإجمالي بوجود حكم واقعي إما القصر أو التمام هو حجة في حق العام. فإذا أخبر الفقيه عن علم قال أنا عندي علم إجمالي كان ذلك حجة في حق العام بلا حاجة إلى مبرر آخر. إذن علم الفقيه بأن علمه حجة في حق العام كاف في جواز الإفتاء بالنسبة إليه، وإذا صدرت الفتوى مستندة لهذا العلم الإجمالي كانت حجة في حق العامية أيضا. وإذا لم نقبل هذا الجواب فيأتي جوابنا العام، وهو أن المستفاد من قوله لا تفتين إلا بعلم مطلق الحجة، والعلم الإجمالي حجته، أي أن العلم الإجمالي حجة في تحديد الوظيفة العقلية وهي الاحتياط بالجامع بين طرفي العلم الإجمالي، وإن لم يكن العلم الإجمالي حجة في تحديد الحكم الواقعي لأنه مجهول، ولكن العلم الإجمالي حجة في تحديد الوظيفة العقلية وهي أن مقتضى الوظيفة العقلية الجمع بين القصر والتمام، فللفقيه أن يفتي على طرقه بالوظيفة العقلية. القسم الثاني أن يكون هناك من يفتي بتعين أحد الطرفين، كما لو كان هناك فقيه يفتي بأن المتعين هو القصر، بينما هذا الفقيه يفتي استنادا للعلم الإجمالي بالجمع بين القصر والتمام، فيقال كيف يفتي الفقيه في حق العامي بالاحتياط مع قيام حجة لديه على تعين أحد الطرفين وهو القصر مثلا. وقد أجيب عن ذلك بالتقليد الطولي كما شرحنا في المورد السابق، في فرض كونه أعلم في فرض كونه مساوي، والجواب هو الجواب عما ذكرنا، ولا جواب إلا بأن نقول أن للفقيه أن يفتي على طبق علمه الإجمالي باعتبار أن علمه الإجمالي حجة في حق العام، أو أن المراد بالحجة أو أن المراد بالعلم في قوله لا تفتين إلا بعلم مطلق الحجة، سواء كان حجة في تحديد الوظيفة الشرعية كان حجة في تحديد الوظيفة العقلية كما في المقام. هذا كله بالنسبة لما هو المبرر لإفتاء الفقيه في حق العام، وأما بعد أن يفتي الفقيه اعتمادا على وجود المبرر بأحد الأجوبة التي ذكرناها، فما هو المصحح لحجية فتوى في حق العامي؟ فالأمر واضح، وهو أن المستفاد من أدلة حجية الفتوى سواء السيرة العقلائية أو الأدلة اللفظية أو المرتكز المتشرعي، المستفاد منها أن الرجوع إلى الخبير بتحديد الوظيفة الشرعية واقعية أو ظاهرية، أو تحديد الوظيفة العقلية كما في موارد منجزية العلم الإجمالي أو منجزية احتمال الحكم قبل الفحص، حجة على العامي. فالمستفاد من هذه الأدلة أنه على العامي أن يرجع إلى من كان خبيرا في تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الواقعي المجهول، سواء كانت هذه الوظيفة العملية هي شرعية بتحديد الحكم الواقعي أو بتحديد الحكم الظاهري، أو كانت هذه الوظيفة العملية عقلية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.